أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في أحكام الولادة وما يلحق بها من كتاب النكاح. وصلنا إلى المسألة 401. قال المصنف حفظه الله: الحضانة أو حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاعة اللي هي بينها، أعني حولين كاملين 24 شهر، من حق أبويه بالسوية، الأب والأم من حق أبويه بالسوية. هذا يمكن اليوم بالمحكمة يعتبرون هذا الحق من حق الأم والأب بس إلى حق المشاهدة بالقانون. يسا أنا ما متأكد، لكن يتهيأ لي أنه مرت علي بعض المشاكل اللي نتدخل في حلها، أو الناس تقصدنا لأجل حل مثل هذا الأمر، أنه في أول سنتين بل يمكن إلى حد سن البلوغ اللي هم عندهم 18 سنة، كأنما الأولوية، خلي ما نقول حق الأم، الأولوية تكون إلما للأم. زين، بالنتيجة احنا سايما نناقش هواي تختلف هم عن الحيوانات كما سيأتي في أو مر في الجزء الثاني مسألة 303 صفحة 91. المهم، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة، بينما الحيوانات يجوز فصل الحيوان عن أمه، قلنا أشرنا إليها. فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هذه المدة اللي هي حولين كاملين، وإن كان أنثى. حتى لو بنية ويقول له أنا بنتي هاي ما خليها تتربى عند أمها، وهل أكوش في بعض الأعراف الإبن يخلوه يسمحوا له، يقولون ما عليه شيء الولد، بس بنية لا ما أخليها بأول سنتين، ما لها، ما يصير، حق مشترك من الحقوق. والأحوط الأولى أن لا يفصله هذا المولود عنها، عن الأم، حتى يبلغ 7 سنين. الأفضل، أحوط، الأولى أنه 7 سنين يكون حق مشترك بينهم، حتى لو كان ذكرا، وإن كان ذكرا. طيب، مسألة 402: إذا افترق الأبوان بفسخ العقد أو مثلا بالطلاق قبل أن يبلغ الولد 2 سنة، طبعا الولد ما نقصد به الذكر، الولد سواء كان ذكر أو أنثى المولود يعني، لم يسقط حق الأم في حضانته، تبقى الأم والأب مشتركين بالسنتين هاي ما لم تتزوج من غيره. نعم، إذا تزوجت يسقط حق الحضانة بالنسبة للأم، فلا بد من توافقهما على ممارسة حقهما. هو شنو الحق؟ حق الحضانة، الحق المشترك بالتناوب أو بأي كيفية أخرى يتفقان عليها، هاي يسموها مصالحة، يتصالحون مثلا يظل عد الأم والأب يجي يشوفه، أو بالعكس، أو من هالقبيل، لأنه حق مشترك. حتى لو يقول يعني باقي عقد الزواج أو انفكاك عقد الزواج، الحق يكون حقا مشترك بينهما. طبعا بعد 2 سنة أعزائي يكون من حق الأب، هذا شرعا، أما قانونا فبعد القانون هو ما أخذ مجرى، احنا ما لنا علاقة بهذه القضية. مسألة 403: إذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة فقط، ولو فارقها الزوج الثاني. زين، إذا طلقها زوجها الثاني يعني يقول أنا طلقت زوجتي وعدها مولود نقول له بعد راح حقها بالحضانة، زين صارت الحضانة من حقك أنت، راحت تزوجت هي ورا ما كملت العدة وزوجها طلقها، فهل يعود حقها هذا القول الأول أم لا يعود حقها بالحضانة؟ وجهان بالشرائع يعبر عنه تردد، فيه تردد بوجهين لا يخلو ثانيهما من قوة، اللي هو شنو ثانيهما؟ أنه لا يعود حقها بالحضانة، لأنه الحق موجود فارتفع، إذا ارتفع مضمون الحق بعد ماكو مسوغ لعودته، حتى لو قالت يابا مطلقت أو مات زوجي الثاني يقولها بعد ما يرجع حقك، لأن انتفى يسموها سالبة بانتفاء الموضوع. هاي لعله بالطبعة الجديدة ما ذكرت فيه وجهان وكذا، مباشرة قال إنه ما يرجع حقه في الطبعة الجديدة، يذكر إنه أنا سأل إنه أعتمد على الطبعة القديمة. إيه لا يعود حقها مرة أخرى، يعني هيك تكون. مسألة 404، إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد، قلنا شلون يختص بالولد؟ مات تزوجت العفو، تزوجت أم المولود وانتفى حق المولود، زين انتفى حقها بالمولود بالحضانة، زين فصار هسه المولود من اختصاص الأب ومات الأب. إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله، طبعا مو إلا تزوجت، حتى لو مثلا بعد السنتين، بعد السنتين مو قلنا ينتهي حقه ويبقى حقه هو، فالأم أحق بحضانته من عماته وخالاته وبيبياته ومدري منه ذوله أخواته إلى آخره، إلى أن يبلغ أحق. زين الأم من طبعا تعرفون بلوغ الذكر ب15 سنة هلالية وبلوغ الأنثى ب9 سنوات هلالية، على تفصيل تقدم الكلام به. تكون الأم أحق بحضانة المولود من الوصي لأبيه، الأب مخلي وصي ياهو الأولى بتربية الصبي هذا، الأم لو وصي الأب لا الأم، ومن جده وجدته، لأنه أعزائي الحضانة من يعني حق للأبوين ما له علاقة الوصي. صحيح الجد هو وصي أو ولي، الجد ولي على الصبي، لكن ما الحضانة ليس له، الحضانة للأبوين، فهو أولى من جده فهي أولى من جده وجدته له للمولود وغيرهما من أقاربه سواء تزوجت الأم أم لا. هاي طبعا احنا فارضين موت الأب وهكذا. مسألة 405، إذا ماتت الأم في زمن حضانته اللي هي قلنا 24 شهر سنتين، إذا ماتت الأم في زمن حضانة هذا الصبي والصبية اختص الأب بحضانته وليس لوصيها وصي الأم ولا لأبيها أبو الأم ولا لأمها فضلا عن باقي أقاربها أخوتها وأخواتها وإلى آخره حق في ذلك، ليس لهم الحق في ذلك، يكون من حق الأب. مسألة 406، إذا فقد الأبوان فالحضانة لمن تكون؟ حادث ما السير وخل نفترض لا سامح الله أو حريق، المهم ماتوا، فالحضانة تكون للجد من طرف الأب اللي هو الولي، لأن ولي على هذا الصبي من طرف الأب، فإذا فقد ما كجد ولم يكن له وصي، للجد ليس له وصي ولا للأب أكو وصي، فالحضانة تكون للجد من بلي ولم يكن له وصي ولا للأب أكو وصي، فالمشهور، هذا رأي المشهور مو رأي السيد المصنف، فالمشهور ثبوت حق الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدد والتساوي، طبعا طبقات الميراث 1، 2، 3، الطبقة الأولى الأبوان والأبناء، والطبقة الثانية الأخوة والأخوات والأجداد، والطبقة الثالثة العمام والخوال وأولادهم، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أخوة وأخوات وتشاحوا فيما بين، كل من يقول أنا أريده يقرع بينهم، الروح للقرعة لأنه مورد مشكل فيقرع بينهم. أعتقد القرعة مرت بمسألة 606 بالجزء الثاني، يقرع بينهم، هذا كلام من؟ كلام المشهور. سيدنا أنت تؤيد المشهور لو تخالفهم؟ قال ولكن هذا سهم من كلمة هذا إلى المشهور، هذا رأي المشهور لا يخلو عن إشكال، لا يخلو عن إشكال، ما لأنه إحنا نروح للقرعة. فالأحوط وجوبا التراضي بينهم والاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا، يروحون للصلح مو يروحون للقرعة، ويراجعون الحاكم الشرعي لأن هو أيضا يستشيروا بهاي القضية ويشوف من هو أصلح في إدارة هذا الصلح. طيب مسألة 406 العفو، مسألة 407، إذا سقط حق الأم في إرضاع ولدها، ليش يعني يسقط حق الأم بالإرضاع؟ مثلا لطلبها أجرة مع وجود المتبرع، هذا تقدم الكلام عليه، أو لعدم اللبن لها، هذا المورد الثاني ما عندها لبن، أو لغير ذلك طلبت أجرة أكثر من أجرة المرضع، إذا تتذكرون هاي النقاط مرت علينا سهم، ما أتذكر يا مسألة بس أذكر أنه مرت علينا، فهل يسقط حقها في حضانته أيضا أم لا؟ الرضاع يختلف عن مسألة الحضانة أعزائي، الحضانة اعتناء، أحد أفراد الحضانة هو الرضاع، بس مو بالضرورة، اليوم أغلب النساء هم ما ترضع أطفالها بس لها حق الحضانة في ذلك، فهل يسقط حقها في حضانته أيضا أم لا؟ وجهان أقواهما عدم السقوط، بيها وجهين، يسقط لو لا يسقط قال أقواهما هو عدم سقوط الحق. ليش؟ هم أنطى السبب لعدم، هاي لام السببية، لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت حق الحضانة، ماكو تنافي بيناتهم، يعني قالت أنا ما أرضع بس حقي بالحضانة باقي على رسله، لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعته من امرأة أخرى، خلنا نفترض مرضعة أو يرتضع من هذا الحليب المعلبات والقواطي والأكياس والصناعي يسموه نعلم، لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة أخرى، أما بحمل الأم الولد إلى المرضعة عند الحاجة إلى اللبن، متى ما يحتاج لبن توديه، أو بإحضار المرضع عنده مثلا. شو شنو الطريقة؟ طبعا هاي إذا كانت أكو مرضعة. اليوم يعني أنا خب لحد الآن ما سمعت أنه يستأجرون بعد مرضعات. أنا ما وعيت على، ما أقول ماكو، بس أنا ما مطلع عليه، لأن هذا الحليب الصناعي والأكياس وغيره والقواطي والمعلبات أغنت عن المرضعة وكذا وهكذا. مسألة 408، يشترط في من يثبت له حق الحضانة من الأبوين اللي هي الأم والأب أو غيرهما، هاي غيرهما متى؟ عند فقدهما أعزائي. وتقدم الكلام أنه ينتقل الحق للآخرين بالمسائل الأعلى. أن يكون شنو الشروط هذا الذي يقوم بالحضانة؟ هم الأم والأب والجد والجدة شنو شروطهم؟ أولا أن يكون عاقلا، ما يصير مجنون يتولى الحضانة. والثاني الشرط الثاني مأمونا على سلامة الولد، مأمنين عليه يحافظ على هذا المولود. والثالث أن يكون مسلما، إذا كان الولد كذلك مسلم، لأنه آية السبيل. إذا أنطيناه الولاية على هذا الصبي الصغير والصغيرة المسلم أنطيناه إلى كافر، هذا خلاف آية السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو كان الأب مجنونا مثلا أو كافرا والولد محكوم بالإسلام لأن يتبع أشرف الأبوين، اختصت أمه بحضانته بعد ماكو حضانة مشتركة إذا كانت الأم مسلمة وعاقلة. ولو انعكس الأمر، يعني كانت الأم مثلا كافرة أو كانت مجنونة، كانت حضانته حضانة الولد من حق أبيه خاصة، أيضا اختص الأب به. وهكذا الحال في غيرهما غير الأبوين اللي هو الجد والجدة والأعمام والأخوال وإلى آخره. نشترط بهم ذلك الثلاث شروط: عقل، وأن نؤمن على سلامة المولود، وأن يكون مسلما، هذا الذي يتولى شؤون المولود المسلم. مسألة 409، الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما على عند فقدهما كما تقدم بالمسألة 406، كذلك هي حق للولد عليهما، مو بس حق للأم والأب، حق الولد على الأبوين. فلو امتنعوا الأم والأب، الأم قالت أنا ما أريد، والأب قال أنا هم ما أريد، اللي خلق قوم ربي أنا أرد أتزوج، وهي قالت أنا أرد أتزوج، وعافوا هذا المولود. وهي أيضا بمجتمعنا موجودة مثل هذا، سمعنا بها بكثرة يعني، وخصوصا في مؤخرا يعني. المفروض هم يتقاتلون على تولي الحضانة، اثنيناتهم يتبرون من المولود، وخصوصا الأم. من الغريب أن الأم تقول أنا ما أربي أطفالي، وتعيفهم على الأب وتروح، لأن هي مركز الحنان والحنية والعطف. فشفنا أنه هواي نساء تعيف أطفالها وتروح، تقول أنا طلقني أقدر أروح أتزوج، وتعيف أطفالها. ولكن معقولة يعني إحنا نستغرب، لأنه إحنا لعله اللي نشوفه في عوائلنا أنه الأم هي مصدر الحنية، معقولة تتنازل عن أطفالها وترفضهم؟ تقول لا ما أرد أشوفهم، يعني ما يرق قلبك مثلا. الأب ممكن تصدر من عنده، هسه ما أرد أقول الأب ما عليه عتب، لأنه الأم هي أكثر حنية، وتصير مثل هذا الأمر. فلو امتنعوا الأب والأم أجبروا عليها، يجبرهم الحاكم الشرعي على الحضانة، لأن تكليفهم الحفاظ على هؤلاء الأطفال. وهل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة اللي هو الأب أو الأم أن يتنازل عنه لغيره فينتقل إليه بقبوله؟ يصير الزوجة تقول أنا متنازلة عن الحضانة، الأختي أو الحماتي أو الجيراني وينتقل إلها أم لا؟ الظاهر العدم. هذا الحق اللي هو حق الحضانة من الحقوق غير القابلة للنقل. حق التحجير ينقل، حق الحيازة ينقل، حق الاختصاص ينقل، حق المبيت ينقل، بس حق الحضانة ما ينقل أعزائي. نعم يجوز لكل من الأبوين التنازل عنه، عن حق الحضانة، ولكن مو للآخرين، التنازل للآخر. الأب يتنازل عن حق الحضانة إلها للأم، أو بالعكس بالنسبة إلى تمام مدة حضانته اللي احنا فرضناها 24 شهر، أو بعضها خلنا نفترض قالها أول سنة إليك والسنة الثانية مشتركة عن ياشمي، ممكن. مسألة 410، لا يجب المباشرة في حضانة الطفل. الحضانة مو إلا الأم هي تنظف وتوكل وكذا، أو الأب، فيجوز لمن عليه الحضانة إيكالها إلى الغير، مربي يعدها، أو الأب متزوج وخال زوجته الثانية هي الدار الطفل ماله، ماكو مانع إذا كانت مأمونة مع الوثوق، هذا القيد، مع الوثوق بقيامه هذه المربية أو بها على الوجه اللازم شرعا، اللي هو إحنا نريد حفظ الطفل وتربيته وتنشئته والمحافظة عليه من الأمراض والعاهات. لسه هماتين الحكومات مؤخرا بتتخلي الشرطة المجتمعية، شرطة مجتمعية. مسألة 411، الظاهر أن الأم تستحق أخذ الأجرة على حضانة ولدها، من حق الأم مثل ما مر علينا، من حق الأم تأخذ أجرة على إرضاع ابنها، من حقها أنه تأخذ أجرة على حضانته، يعني تأخذ أجرتين، أجرة على الرضاع أو أجرة على الحضانة، تقول لأني أوكله وأشربه وأغسله وأبدله وأعالجه من يتمرض وأدرسه إلى آخره. إلا إذا كانت متبرعة الأم، إذا كانت متبرعة بها بهذه الحضانة فلا بأس، أو وجد متبرع بحضانته. ولو فصل الأب أو غير الأب، خلنا نفترض العم، الجد، الأخ، الولد عن أمه ولو عدوانا، قالوا لها ما قالش مشوها خطية الأهل هاي المسكينة وعافوا أطفالهم عدهم وحرموا الأم من أطفالها، ويا ما تصير هاي في مجتمعنا أعزائي. لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته، لم يكن عليه على الأب أو غيره هذا الظالم اللي منع الأم من أطفالها، لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها، لأنه هي لها حق بالأطفال مو بقيمة التربية، فمو تقول له تعال أنت حرمتني من أطفالي تعال عوضني ب100 دينار مثلا، ماكوش. نعم إذا كان على نحو التراضي والتوافق لا بأس، إحنا ما نتدخل بالأمور اللي هم يتراضون عليه. المسألة الأخيرة في هذا الفصل اللي هي مسألة 412، قال تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا. طبعا هذا كله بحسبه بلوغ الولد رشيدا، وإحنا فارضين 15 سنة بالذكر و9 سنوات بالأنثى، بس قد يبلغ الذكر بعلامات أخرى. تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا. الرشيد أعزائي مو البلوغ، الرشد يختلف عن البلوغ، قد يكون رشيد قبل بلوغه، عمره 10 سنوات وعنده رشد وحرص، سولفنا عن الرشد بالجزء الثاني في كتاب الحجر. وقد يكون 16-17 سنة بالغ وما عنده رشد، ما يدبر كل شيء، وهكذا بالنسبة للبنت. تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بعد ماكو حضانة الحضانة ينتهي دورها. طبعا تبقى الأب عنده ولاية، الولاية تختلف عن الحضانة أعزائي، بل هو ملك لنفسه إذا هو بالغ وعاقل ورشيد، يكون حر نفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما إذا كانوا متفرقين بطلاق مثلا، فله الخيار. هم الحاكم يخير يقول له تريد تظل ويا أبوك لو ويا أمك أو مشترك بيناتهم الظل، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. نعم إذا كان انفصاله عنهما عن الأبوين يوجب أذيتهما، إذا قال أنا أعيش وحدي أوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجزي له مخالفتهما في ذلك. وهذا في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا نوقش مثل هذا الأمر، تعتبر معصية مخالفة الأم والأب حتى بالنذر ما يصير. إذا أنا أنذر أروح حج ماشيا وأم وأبوي يخافون علي أو ينقهرون علي أو أرد أصوم مستحباتها ما يجوز لي إذا بي أذية لهم، مو مشروع لي هذا. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع، وبذلك نكون قد أنهينا ثلث الكتاب. لهنا يعتبر تقريبا انتهى ثلث الكتاب. الفصل العاشر في النفقات، نفقات الأقارب والزوجة وغيرها، هذا يأتي الكلام عنه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.